أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. المقصد الثالث في دعوى المواريث، وفيه مسائل ما نذكر أقوال يا أخوان، نقتصر على لب المطلب في هذه المسائل حتى لا ينجر البحث، لأن نحن مضطرون إلى قطع البحث وإنهائه. الأولى، لو مات المسلم عن ابنين، نفترض ما عنده فعلا أحياء، لا أب ولا أم ولا زوجة، فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب. عائلة كافرة كانت، الأب أسلم أول مرة، ها؟ ثم الابن الأول أسلم قبل موت أبيه، والأخ الثاني يقر بأن الابن الأول أسلم قبل موت الأب، فلا شك أن الولد الأول وارث، لأن إسلام الوارث عند موت المورث شرط لتوريثه. فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب، وادعى الآخر مثله فأنكر أخوه. الثاني ادعى الإسلام أيضا قبل موت الأب، فأنكر الأخ الأول إسلامه. من هو المدعي هنا ومن هو المنكر؟ لا شك أن المدعي هو الأخ الثاني، والمنكر هو الأخ الأول، لأن الأخ الأول بمقتضى طبيعة الأمور ينفرد بالميراث، يأخذ كل التركة. الأخ الثاني يدعي تنصيف التركة في الحقيقة بينه وبينه، والأصل مع من؟ الأصل مع الأول، لأن الثاني مجرى لاستصحاب عدم الإسلام إلى حين موت الأب. لا تقولوا بأن هذا الأصل أصل مثبت، ديروا بالكم، لأنه يقال بأن استصحاب عدم إسلام الابن الثاني إلى ما بعد موت الأب لا يثبت أن الابن الثاني أسلم بعد موت الأب. نقول لأنه إحنا ما نثبت أن الابن الثاني أسلم بعد موت الأب، يكفينا أن لا يكون قد أسلم قبل موت الأب، فمدلول المطابق للاستصحاب يكفي لنفي توريث الابن الثاني، فإن كان له بينة به أو نعمة نأخذ ببينته. إذا ليس له بينة لا شك ولا ريب، إذا له بينة يعني من يدعي تأخر إسلام الإبن ما تصل النوبة أصلا للأصل، وإذا ليس له بينة وهذا له بينة أيضا لا بأس، بناء على ما بنينا عليه من أن المنكر لا يلزم بالبينة، لكن إذا أقامها تؤخذ بها، وإلا فانتهينا إلى الأصل. الأصل عدم إسلام الإبن إلى حين موت الأب، وما هو أصل مثبت هنا؟ ما قاص المنكر أبدا. قال: فالقول قول المتفق على إسلامه، هو المنكر هو المنكر موافق قوله للأصل مع يمينه. الأصل يجري في أخيها أصل عدم الإسلام، لكن نتيجته لصالحه، فالقول قوله أنه لا يعلم أن أخاه أسلم قبل موته. أبي قد يحلف، قد يكون لا يعلم، وقد يكون يعلم أنه لم يسلم أساسا، يقول أنا حضرت إسلامه وهو أسلم بعده. وكذا لو كانا مملوكين فأعتقا واتفقا على حرية أحدهما. البعض الآخر قد يقول في المقام: ليش ما يجري استصحاب عدم موت الأب إلى حين إسلام الابن الثاني؟ نجري استصحاب عدم موت الأب، نفترض أن كليهما مجهول التاريخ، والاستصحاب يجري في مجهولي التاريخ، أو أحدهما مجهول والآخر معلوم. لا تقولوا معلومي التاريخ، إذا معلومي التاريخ نعلم بعد إن كان إسلامه قبل أو بعد، أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهول، بناء على جهان الاستصحاب حتى في معلوم التاريخ لأن الصحابة لا نجريه بلحاظ التاريخ المعلوم، نجريه بلحاظ الطرف الثاني وهو مجهول بلحاظه بالنسبة إليه. فيقول قائل: كما تجرون استصحاب عدم إسلام الابن إلى حين موت الأب، استصحبوا عدم موت الأب إلى حين إسلام الابن. معلوم موته، لكن ما معلوم موته؟ قبل الإسلام لو بعد الإسلام؟ تبهوا يا أخوان، شكل ليش موجود؟ موته محرز بالوجدان الآن، لكن بلحاظ كونه قبل الإسلام أو بعد الإسلام مشكوك. كيف مو مشكوك؟ قد يكون الإسلام قبله وقد يكون بعده، مو مشكوك؟ إذا تقول هذا ما مشكوك، قل ذاك ما مشكوك، عدم إسلام الإبن كلاهما مشكوك بالنسبة إلى الآخر. لا تلحظوا عمود الزمان ولا تلحظوا أصل الوقوع. إذا تلحظ أصل الوقوع قطعا الآن الإبن مسلم، وإذا تلحظ أصل الموت قطعا الآن ميت ذاك الأب المورث. لكن أيهما بالقياس إلى الآخر قبل وبعد كلاهما مشكوك. فيقال بأن استصحاب عدم إسلام الإبن يعارضه استصحاب عدم إسلام الأب إلى حين موت الإبن. عدم إسلام الإبن إلى حين موت الأب يعارضه استصحاب عدم موت الأب إلى حين إسلام الإبن. الأول ما بيبحث، لأن واضح أنه أسلم بالاتفاق قبل موت الإبن، فما هو الحكم في المقام؟ طب هذا الاستصحاب الثاني لا معنى لجريانه يا إخوان. ليش لا معنى لجريانه؟ لا من جهة عدم جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ، وهو شبهة موجودة في محله في الاستصحاب، لأن الصحيح على ما بنينا عليه في الأصول جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ، بل من جهة أن هذا الاستصحاب ما الذي تريدون ترتيبه عليه؟ أنت تستصحب بقاء أبي حياً إلى حين إسلام الإبن، شتريد تثبت؟ تريد تثبت أن إسلام الإبن حصل قبل موت الأب حتى يرد، لأن موت الأب عن ولد مسلم هو الذي يورث هذا الولد المسلم. استصحاب عدم موت الأب إلى حين إسلام الإبن لا يثبت أن إسلام الإبن متقدم على موت الأب إلا بنحو الأصل المثبت، لأن استصحاب عدمي تريد تثبت به أمر وجودي. الانتقال من العدم إلى الوجود انتقال بالملازمة، وهذه الملازمة ليست ملازمة شرعية، ليست ملازمة شرعية، فهو أصل مثبت. بينما استصحاب عدم إسلام الإبن إلى أن مات الأب أنا لا أثبت به إلا مجرد عدم إسلام الإبن فقط، هذا المقدار يكفيني لنفي التوليد، لا أريد أن أنتقل من العدم إلى الوجود. من هنا لا يجري هذا الاستصحاب الثاني. لو تنزلنا يا أخوان وقلنا يجري الاستصحاب، أقول يجري الاستصحابان ويتعارضان ويتساقطان، ما هي النتيجة؟ لا يوجد مثبت لإسلامه قبل موت أبيه بعد. إذا جرى الاستصحابان وتعارضا وتساقطا لا يوجد مثبت لإسلامه، فلا يوجد مثبت لكونه موضوعا للإبن، وهذا أيضا كافي لينتج أن الميراث كله للأول المتفق على تقدم إسلامه على موت أبيه. قال: وكذا لو كانا مملوكين، لأن المملوك لا يرث من الحر، واضح؟ وكذا لو كان، لأنه إذا ورث يعني الإرث يصير لسيده مؤلة، ها؟ وعلى شنو هذا أبوه يورث سيد ذاك؟ وكذا لو كانا مملوكين فأعتقا واتفقا على حرية أحدهما واختلفا في الآخر، نفس الكلام هو الكلام، استصحاب عدم حريته إلى حين موت أبيه، ولا يجري استصحاب عدم موت الأب إلى حرية الثاني. ليش؟ لأنه أصل مثبت، وإذا تنزلنا يتعارضان يتساقطان فلا مثبت للحرية الثاني قبل موت الآب، فلا يتحقق موضوع توريث الثاني. واضح هذا
البحث؟
عدم وضوح، عفوا، ما عندنا دليل خاص روايات، عدم وضوح مجاري الأصول بشكل واضح لدى أوائل المتأخرين أنشأ بعض الأقوال المختلفة هنا. يعني بعضهم التفت إلى فكرة الأصل المثبت فأشغل الاستصحابين، بعضهم التفت فلم يجي إلا هذا الاستصحاب، بعضهم لا أدري ماذا وماذا، مو مهم بعد ما قيل ويقال، مو مهم، واضح على المباني الأصولية والقضية ما فيها رواية. تفضل.
مولانا إذا وصل أب المسلم للابن الكافر كان فرض الوصية؟
إذا أوصى الابن المسلم،
لا الأب الكافر المسلم للابن الكافر،
إيه تنفض الوصية؟ ليش
تنفض
الوصية من المسلم الكافر؟ ما في مشكلة. لا لا مو بالاب، ما يقدر يوصي بالاب، هو إلى الثلث من تركته، الميت يملك الثلث من تركته، فيستطيع أن يوصي بالثلث لمسلم أو لكافر، ما في فرق، إلا إذا أوصى بما لا يصح الإيصاء به لكافر كما لو أوصى بالقرآن الكريم، هذا لا يصح، وإلا غير هذا ما في مشكلة، سواء ابنه أو غير ابنه، حتى إذا كافر حربي ويوصي إليه الوصية صحيحة، لأن الوصية لا يشترط أن يكون الموصى به لمسلم من المسلمين أو لوارث من الوراث. المسألة الثانية من فروع المسألة الأولى، ولو كانت مزجوجة مع المسألة الأولى أنت فسرح تشوفون، لو اتفقا أي الابنين أن أحدهما أسلم في شعبان ذكر التواريخ والآخر في غرة رمضان، واحد أسلم في بداية شعبان واحد أسلم في بداية شهر رمضان أي أوله، ثم قال المتقدم مات الأب قبل دخول شهر رمضان، وقال المتأخر مات بعد دخول رمضان، فهما متفقان على أن من أسلم في شعبان يرث، ومختلفان على أن من أسلم في غرة رمضان يرث أو لا يرث. نفس المسألة هي المسألة، غاية الأمر هناك لم تحدد التواريخ، هنا حددت التواريخ. شو يقول؟ كان الأصل بقاء الحياة والترك بينهما نصفين. يقول نصطحب بقاء حياة الأب إلى بداية شهر رمضان باعتبار مجهول التاريخ، مجهول التاريخ، يحتمل كونه في 15 شعبان مات، ويحتمل كونه في 15 شهر رمضان، خلنا نقول نشك، احنا ما يهمنا نثبت انه 15 شهر رمضان، يهمنا نثبت انه كان حي الى بداية شهر رمضان. هنا يجري استصحاب بقاء حياة المورث الى بداية شهر رمضان، وهذا لا يقول قائل هذا اصل مثبت. يا اخوان لا تقولوا اصل مثبت، لأن إحنا إسلام الولد في بداية شهر رمضان بالوجدان ثابت عندنا، ما نريد نثبت إسلام الولد قبل موت الأب، يكفينا إثبات حياة الأب، فنضم الوجدان إلى الأصل. الوجدان يقول الإبن أسلم بداية شهر رمضان، تشاهد الشهادتين في ملأ عام. الاستصحاب يقول الأب حي إلى واحد شهر رمضان، إلى اثنين شهر رمضان، إلى ثلاثة شهر رمضان، فصحيح مو مشكلة. الاستصحاب أثبت حياة الأب والابن أحسنت، فحينئذ ضم الوجدان إلى الأصل ينتج توريث الابن، يحقق موضوع الابن، لأنه لا يشترط في التوريث أكثر من موت المورث وكون الوارث مسلم، كون الوارث مسلم في بداية شعبان شهر رمضان وجدانا، كون الأب حي إلى ما بعد الأول من شهر رمضان، إلى ما بعد إسلام الابن، هذا بالاستصحاب، هذا ما يقول المحقق صاحب الشرائح. أقول هذه المسألة مبنية على أن الاستصحاب يجري في معلوم التاريخ أو لا يجري في معلوم التاريخ. كيف يعني يجري في معلوم التاريخ؟ هناك بحث عندهم وخلاف بين المحققين كبير في أن معلوم التاريخ هل يجري الاستصحاب بلحاظه أو لا يجري. قد يقول خالد إجراء الاستصحاب في معلوم التاريخ يصبح من نقض اليقين باليقين. أوضحه يا أخوان أن الاستصحاب إحنا ما نريد أن نجريه بلحاظ نفس الزمان، نريد أن نجريه بلحاظ الزمانية. انت تدري متى اسلم الاب؟ انت تدري متى مات الاب؟ لا تدري. قد يكون ما قبل بداية شهر رمضان، قد يكون ما بعد بداية شهر رمضان. خلنا نروح لدليل التوريث يا أخوان. دليل التوريث مربوط بالإسلام بداية شهر رمضان أو مربوط بالإسلام قبل موت الأب؟ هذا المعنى المربوط، مربوط بالإسلام قبل موت الأب سواء كان شهر رمضان أو ما كان شهر رمضان. لو ما كان شهر رمضان في الوجود نفس الكلام يقال، فإنه في أدلة الميراث لم يؤخذ هذا أبدا. فإذا لم يؤخذ هذا المعنى فحينئذ يقال ما المانع من أن نجري الاستصحاب بلحاظ الجزء الثاني؟ يعني نقول نستصحب عدم إسلام الأب، نستصحب عدم إسلام الإبن إلى حين موت الأب. بلحاظ التاريخ معلوم، لكن بلحاظ موت الأب ما معلوم، مشكوك. قد يكون موت الأب قبل، ما أدري إسلامه في بداية شهر رمضان معلوم، لكن حين مات الأب هل كان لا يزال هل أسلم أو كان لا يزال على الكفر؟
تاريخ موت الأب غير معروف،
فتاريخ نسبة إسلام الإبن إلى موت الأب هم معروف. لا هسه خلينا بينا إذا أصل مفسد أو لا. أنا غاية ما أريد أن أثبته استصحاب عدم إسلام الإبن إلى حين موت الأب. متى يصير أصل مثبت؟ إذا رتبت عليه موت الأب بعده، قبل إسلام الإبن مو بعده. أنا لا أريد أن أرتب موت الأب قبل إسلام الإبن، أنا يكفيني كي أنفي التوريث عن هذا الولد الثاني أن أستصحب عدم إسلامه إلى حين موت الأب. استصحاب عدم إسلامه إلى حين موت الأب بنفسه ينفي الإرث عنه، كفي. لأن الأب مات بالوجدان، الأب بالوجدان مات، أي وقت مات مو مهم متى مات، ما يهمني أي تاريخ مات، الأب مات بالوجدان أو لا. هذا معنى مات بالوجدان، يعني تحقق الموت. أكو أحد يشك أن الأب مات؟ ما أحد يشك. والابن لا يدري أنه كان مسلما في الظرف الزمان الذي مات فيه الأب أو لم يكن مسلما. حالة السابقة شنو؟ عدم الإسلام. أستصحب عدم إسلامه إلى واقع الظرف الزمان الذي مات فيه الأب. قد يقول قائل هذا لا ينفي، أو قل هذا لا يثبت أن الابن أسلم بعد موت الأب. أقول أنا فما يحتاج أن أثبت أن الابن أسلم بعد موت الأب، يكفيني أن يثبت عدم إسلامه إلى حين موت الأب، وهذا الاستصحاب العدمي يجري في عمود الزمان بلا شك ولا ريب. تبهت للنكتة؟ قبل هذا الاستصحاب يا إخوان، ويجري من ذاك الطرف استصحاب عدم موت الأب إلى إسلام الإبن. قد يقول قائل هم هذا أصل مثبت رح يصير، لأن هذا لا يثبت أن الإبن أسلم قبله. نقول لا، مو إحنا ندري تاريخ إسلام الإبن، نستصحب عدم موت الأب إلى ما بعد غرة شهر رمضان، وما يحتاج نثبت أن الإبن أسلم قبل، هذا يصير ثابت بالوجدان، لأن بالوجدان إحنا ثبت عندنا أن الإبن، لأن تاريخه معلوم هنا، وواقع التاريخ هو يثبت القبلية، ما لازم بالاستصحاب نثبت القبلية، لأن نعلم تاريخه، مو مثل الحالة الأولى التي لا نعلم تاريخه. خب جيد، فيجري الاستصحاب أن يتعارضان يتساقطان، تصير النتيجة عدم توريث الابن الثاني. لكن هذا يبتني على أي شيء يا إخوان؟ يبتني على جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ، وهذا محل خلاف بين المحققين. منهم من ذهب إلى عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ، ومنهم من ذهب إلى جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ، ويوجد شبهة نقض اليقين باليقين. فالبعض قال بأن هذا من موارد، ما أقدر الآن أطب بحث الأصول بشكل مفصل، هذا من مواجب نقض اليقين باليقين احتمالا. ليش؟ لأن دليل الاستصحاب يقول لا تقض اليقين بالشك. أنت تتجي استصحاب عدم إسلام الابن إلى حين موت الأب، مو هكذا؟ خب حين موت الأب يحتمل أن يكون قبل شهر رمضان، يحتمل أن يكون بعد بداية شهر رمضان. إذا في واقع الزمن بعد بداية شهر رمضان سوف يصبح من نقض اليقين بال يقين، لأن الابن أسلم قطعا في بداية شهر رمضان. فاحتمال كونه من نقض اليقين باليقين يجعله شبهة مصداقية لنقض اليقين بالشك، شبهة مصداقية لنقض اليقين بالشك. قد يكون نقض اليقين بالشك وقد يكون نقض اليقين باليقين، مع أن الاستصحاب لا يجري إلا في موارد يكون قطعا النقض فيها نقض اليقين بالشك. هذا هو عمدة الدليل الذي استدل به المانعون من إجراء الاستصحاب في معلوم التاريخ. أنا هنا أقول يا إخوان الصحيح جريان الاستصحاب، ولكن تحقيقه في الأصول، وهذه مسألة مبنائية. المحقق وإن كان ما منقح في زمانه الأصول بهالشكل، لكن كلامه يبتني على عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ والحفاظ جريانه بمشؤول التاريخ. هذا منتهي، ما في إلا السطر هذا السطرين. المسألة الثالثة، دار في يد إنسان وادعى آخر أنها له ولأخيه الغائب إرثا عن أبيهما. له، هذه ما تحتاج إلا إلى توضيح، مبانيها واضحة المسألة، بس تحتاج مني شرح وتوضيح لها. دار في يد إنسان، زيد جالس في الدار، وادعى آخر عمر أنها له ولأخيه الغائب لبكر إرثا عن أبيهما اللي مات، وأقام أي المدعي بينة، فإن كانت كاملة، يعني شنو بينة؟ يعني شاهدا عدل يشهدان عن معرفة بالأب وبأولاده أنه ليس له وارث غير هذين الولدين، نعرف أنه ليس له زوجة، ليس له أب، ليس له إلى آخره، ليس له، وشهدت أنه لا وارث سواهما، بعد يقضى بالبينة. النصف الذي للولد الحاضر يعطى له، والنصف الذي للغائب، إن احتملنا أن يد هذا الذي عليه يد أمانة منه فنبقي في يده، وإذا لم يكن يدعي شيء من هذا القبيل فيبقى أمانة شرعية بيد الحاكم الشرع النصف الثاني، حتى للأخ لا يعطى، لأن الأخ بأي سلطان يصبح ولي على نصف أخيه الغائب؟ فإن أخاه أجنبي حقوقيا عنه فيما يرتبط بحقوقه المالية، فيقضى بالبينة للغائب والحاضر معا. لكن الغائب ما عنده دعوة، قد من يجي يقول أنا ما عندي دعوة على هذا الرجال. ليش؟ لأنه قد يكون أصلا ما عنده علم أنه لأبيهما، والبينة إنما يقضى على ضوئها إذا صاحبها أقامها المدعي. الولد الحاضر يدعي، لكن الولد الغائب قد لا يدعي، قد يكذب أصلا الحاضر. فإذا سلم لهذا النصف، فالنصف الثاني رح يبقى لمن؟ لمن يده على العين إذا كان منكرا. وإذا أقر أنها ليست له وذاك نفاها عن نفسه، فتصبح من قبيل مجهول المالك النصف الثاني، لأن الولد الذي يدعي الإرث لا يدعي أكثر من النصف. وكان الباقي في يد من كان في الدار في يده، وجه إبقائها في يده أنه لا مدعي عليه، لا يوجد أحد يدعي عليه، ولكن الكلام أن البينة مثبت بمعزل عن القضاء، أليس كذلك؟ فإذا كانت البينة مثبت بمعزل عن القضاء فهذا يكفي لانتزاع الحاكم الشرعي العين من يده وجعلها أمانة شرعية. وفي الخلاف وتجعل في يد أمين، يعني الحاكم يجعلها حتى يعود، ولا يلتزم القابض للنصف إقامة ضامن أو ضمين بما قضى. ليش؟ لأن البينة شهدت أن الأب مات وأن هذا إرث لولديه وأنه لا يوجد لديه مورث غير الولدين. فبعد أنا إلي النصف، أنا الحاضر. ليش تريدون مني ضامن؟ لعله ظهر ولد ثالث، لعله ظهر للأبي زوجة، لعله ولعله. هذه الاحتمالات شهدت البينة بعدمها، ما دام شهدت البينة بعدمها فلا يطلب مني ضامن، واضح. ونعني بالكاملة ذات المعرفة المتقادمة والخبرة الباطنة، ذات المعرفة القديمة بالرجل والخبرة الباطنة، حتى يكون يعرفون أن له زوجة أو ليس له زوجة، له أولاد آخرون أو ليس. قد يكون هذا سافر إلى بلدان عديدة وفي كل بلد لديه زوجة وأولاد. أقول المهم المعرفة الباطنة المتقادمة، مو مهم. المهم أن يكونوا يشهدوا عن علم بأنه ليس له إلا هذا المقدار. ولو لم تكن البينة كاملة، البينة شهدت أنه ماكو غير هذين الولدين، بس ما شهدت بأن هذه العين ملك للأب. قالوا ما ندري إحنا أنها ملك له أو ليست ملك له، هذه مو بينة كاملة. البينة الكاملة يكون تشهد أن الملك ملك الأب، ويكون تشهد أن الوارث هو الولدان، ويكون تشهد. قد تكون كاملة من جهة الملك ولكنها ليست كاملة من جهة الوراث. يقول نعرف ولدين لكن قد يكون له أولاد آخرون أو زوجات أو زوجات، ما ندري. ولو لم تكن البينة كاملة وشهدت أنها لا تعلم وارثا غيرهما، لكن شهدت بالملك لهما، لكن قالوا ما ندري، ما ننسي، ولكن لا ندري أيضا أنه يوجد غير هذا وأخيه المسافر. شنو العمل حينئذ؟ أرجئ التسليم حتى يبحث الحاكم عن الوارث مستقصيا. هنا صحيح يوجد ضرر على هذا الحاضر، ولكن يوجد ضرر على هذا الحاضر يقابل بضرر على غير الحاضر. أرجئ التسليم حتى يبحث الحاكم عن الوارث مستقصيا، بحيث لو كان وارث لظهر كيف يعطيه وكم يعطيه. قد يكون عنده 10 إخوة يعطيه النصف للعشر، قد يكون الرجال عنده زوجات 4 كم يعطيه، وإذا زوجة واحدة ظاهرة كم يعطيها، لا ندري. وإذا الميت زوجة زوجها كم يأخذ، نصف إذا ما عنده وارث، ربع إذا عنده وارث، بينما هي قد ما يطلع لها إلا ربع الثمن، لأنه إذا عنده ولد لها الثمن، وإذا 4 زوجات لها ربع الثمن. وحينئذ يسلم إلى الحاضر نصيبه ويضمنه استظهارا. يقول بعد أن يبحث إذا ما حصل وارث يسلم للحاضر نصف ويضمنه استظهارا لعله ظهر وارث بعد ذلك. كيف يضمنه؟ يعني يأخذ منه ضمان ورقة مثلا تثبت أن إقرار منه أنه أخذ النصف، وإن ظهر وارث لأبي غيري وغير أخي الغائب فأنا مستعد للإرجاع مثلا، أو يكون لديه شيء ثمين يودعه لدى الحاكم كضمانة. ولو كان ذا فرض، يقول هذا مثل الإخوة ما لهم فرض، لهم كامل التركة ما لهم فرض خاص. أما لو كان الوارث ذا فرض، كما لو ماتت الزوجة وعندها زوج وما ندري عندها أولاد أو ليس عندها أولاد، كم نعطي حينئذ؟ نعطي القدر المتيقن. المسألة إذا تلاحظون ما ناظر إلى خلاف المنكر، المنكر كأنه غير منكر، يقول يبي على العين كانت أمانة في يدي وأنا لا أقول شيئا. المسألة ناظرة لكم يوجد من الوراث. وبالقدم المتيقن للزوج إذا علمنا أنه زوج كام؟ الربع، لأنه قد يكون لها ولد، إذا لها ولد فالربع، إذا ليس لها ولد فالنصف. القدر المتيقن للزوجة كام؟ ما في الشيخ جواهري ما موجود خص، ما صارت 9 خب، احنا كل يوم بدنا نقعد ليلة ما بعد 9. القدر المتيقن للزوجة كان، القدر المتيقن للزوجة هو الثمن مجتمعة، يعني اذا 4 زوجات في الواحدة ربع الثمن. ولو كان ذا فرض اعطي مع اليقين بانتفاء الوارث نصيبه تاما، وعلى التقدير الثاني يعطيه اليقين إن كان وارث، فيعطى الزوج الربع والزوجة ربع الثمن قدر المتيقن معجلا من غير تضمين، لأن هذا قدر متيقن حقهم. بعد الزوج ما يجي أحد يزحزح عن الربع والزوجة ما يجي أحد يزحزحها عن ربع الثمن، لأنها في أسوأ تقاديرها هي زوجة من بين أربع زوجات وله أولاد. وبعد البحث يتم الحصة مع الضمين لعله ظهر بعد ذلك شيء جديد. وإن كان الوارث ممن يحجبه غيره كالأخ، فإن أقام البينة الكاملة أعطي المال كاملة، وإن أقام بينة غير كاملة أعطي بعد البحث والاستظهار بالضمين. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الرابعة تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.